أنتم على تسعينات FM.
أسرار كتير وحقائق في عالم السيارات لأول مرة هتسمعها. خرافات كتير مالية حياتنا هنصححها. آخر أخبار السيارات في العالم هنجمعها. مش بس كده، هيكون معانا الأقوى، الأسرع، الأغلى، الأكثر انتشاراً. هنعيش معاهم وهنعرف عنهم كل حاجة.
أسفلت مع عمرو عامر، كل يوم اثنين الساعة 11 مساء على تسعينات FM.
مساء الخير أعزائي المستمعين، مستمعي راديو تسعينات FM، أهلا بيكم وحلقة جديدة من أسفلت. معكم عمرو عامر، كل يوم اثنين من 11 ل 11 ونص. وحلقة النهاردة هتكون قوية جدا عشان في حدث قالب سوق السيارات في مصر، وهي إجراءات نقل ملكية السيارات في قانون المرور الجديد. هقول لكم في البداية نص القانون ونشرحه مع بعض عشان نفهم إيه المميزات والعيوب في القانون ده. وللعلم القانون خلاص توافق عليه من لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب، يعني فترة قريبة وهيتطبق بإذن الله. أول حاجة نبدأ بالفقرة الثانية للمادة 19. بتقول إيه بقى الفقرة دي؟ بتقول في جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالك أو وكيله الخاص لمرة واحدة. يعني أي حد معاه عربية مش هيقدر ينقل ملكيتها غير الشخص اللي هو اسمه في الرخصة، اللي هو صاحب العربية نفسه، أو وكيله اللي هو عامل له توكيل واحد بس. لا يجوز إصدار توكيل تاني لا من المالك ولا من الوكيل، يعني هو الشخص صاحب العربية واللي معاه توكيل أول بس هما اللي يقدروا ينقلوا الملكية، والمدة 3 شهور بس. يعني الشخص اللي معاه توكيل أول لمدة 3 شهور بس يقدر ينقل الملكية. لو أنت طب ما سجلتش في 3 شهور ده وما نقلتش ملكية، يعتبر التوكيل بتاعك لغي. طيب نبص على الفقرة الثالثة للمادة 22. تجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة، برضو صاحب العربية نفسه اللي اسمه في الرخصة أو اللي معاه توكيل لأول مرة يقدر يجدد رخصة العربية، وبرضو لمدة 3 شهور. أما الأشخاص الاعتباريين اللي هي الشركات فالمدة سنة. يعني دلوقتي لما القانون ده يتطبق، الشخص اللي معاه الرخصة أو باسمه العربية والشخص اللي معاه توكيل أول بس هما اللي هيقدروا يتصرفوا في العربية، يجددوا رخصتها أو يبيعوها، بس اللي معاه توكيل أول لمدة 3 شهور بس. إيه مميزات القانون ده بقى؟ المميزات إن أنت يعني بيقولوا إن مفيش عشوائية هتبقى في التوكيلات. أنت دلوقتي ممكن تروح تشتري عربية تلاقي فيها 3 توكيلات، وانت تروح تعمل عقد مسجل بقى او تعمل توكيل بعد كده، فمش هيبقى فيه عشوائية في التوكيلات. تاني حاجة، هنقدر نحدد المسؤولية الجنائية والمدنية للعربية. خلاص انت عارف مين صاحب العربية او الشخص اللي معاه توكيل اول لمدة 3 شهور بس، وده هيحمي برضو حقوق المشتري والبايع. كل واحد خلاص عارف عربيته، خلاص انا بعتها في خلال 3 شهور العربية دي هتبقى مش ملكي، فهتنهي ملكية المالك القديم. أنا رحت مرة عربية بعتها بعد سنتين لقيتها لسه باسمي في المرور، فهو كان الشخص ماشي بالتوكيل والرخصة معاه فلسه معاه باسمي. تالت حاجة بقى وآخر حاجة في المميزات هو تراجع أسعار المستعمل، خصوصا مع أن القانون خلاص قرب يتصدر. الناس بتتكلم أن ليه أسعار المستعمل هتقل. طبعا التجار اللي عندهم عربيات كتير وعندهم مخزون من العربيات وبقى لها اكتر من 3 شهور، مجرد ما القانون ده يطلع فاللي قدامهم فرصه 3 شهور بس عشان يسجلوا العربيات دي او يبيعوها، فالناس بتقول ان اسعار المستعمل احتمال تنزل. عيوب القانون ده، هي عيوب اكبر المتضررين من القانون ده هم التجار طبعا، لان هو مش هيقدر، هو التاجر بيجيب كذا عربيه ممكن العربيه تقعد معاه اكتر من 3 شهور، فمش معقولة ان هو كل عربية هيجيبها هيعمل لها عقد مسجل. عقود المسجلة بتبقى حوالي بتبدأ من 1500 وانت طالع، فالتاجر شايف ان هو مش يعني ان هو المفروض يلغوا مدة 3 شهور، يسيبوها له مفتوحة ماشي توكيل اول بس حتى يلغوا 3 شهور. فاكبر متضررين من الموضوع ده هم التجار، اللي كمان قالوا ان ممكن نسب البيع بتاعت المستعمل تقل. ده بالنسبة للعيوب. طيب نشوف بقى لو العربيات المستعملة فعلا أسعارها هتنزل شوية، نقول شوية نصايح كده عشان لو هنشتري عربية مستعملة. طبعا النصايح دي للناس اللي أول مرة هتشتري أو ملهاش خبرة كبيرة في شراء المستعمل. أول حاجة أنت بتحدد البادجت بتاعك وتعمل حسابك أن أنت احتمال تزيد عنه وعن تجربة. يعني عمري ما اشتريت عربية حطيت سعر مثلا وان انا قلت اشتريتها هي هي. ليه؟ لان ساعات تبقى العربية احسن، فانت بتقول ايه طب ما ضحي وادفع زيادة. فانت اعمل حسابك يا اما تحط بادجت اقل عشان لما تزيد، او ان انت تعمل حسابك ان انت هتزيد بقى معرفش هتجيب الفلوس منين، بس اعمل حسابك. يعني تاني حاجة انت بتدور على المواقع دلوقتي، في مواقع كتير جدا، اتفرج على العربيات، حط رينج السعر بتاعك الحد الادنى والحد الاقصى، واعمل حسابك وانت بتحط الحد الاقصى للفلوس بتاعتك ان انت تزود مثلا 10,000 جنيه. ليه؟ لان دايما الناس بتبقى عامله حسابها 90% من اللي بيحطت السعر عامل حسابه ان انت هتفاصل معاه، فبيبقى مزود في سعر العربيه، فانت كمان زود في الحد الاقصى بتاع العربيه عشان تشوف الحاجه الاحسن. بعد كده حددت كذا نوع، اقرا بقى عن مميزاتهم وعيوبهم، شوف الفيديوهات بتاعت التقييم اللي موجوده دلوقتي على النت. تمام، بعد كده هتخش على العربيه اللي اكتر حاجه مثلا عجبتك، هتشوف كذا نوع كذا عربيه منهم وتبتدي تنزل تشوفهم لاول مره كده، ويفضل ان انت تكون الصبح طبعا عشان العربيه تبقى واضحه في النور معاك، ويكون معاك لو معاك حد فاهم في العربيات كمان يا ريت. العربيه عجبتك هتشتريها خلاص، لو هتشتريها من قريبك صاحبك معرفه معرض تاجر ايا كان هتشتريها من مين، اكشف على العربيه، ما تاخدش كلام حد ثقه، اكشف على العربية عشان تبقى مرتاح فلوسك وتطمن على فلوسك. تمام، بيفضل طبعا ان انت تكشف على العربية في التوكيل، لان التوكيل بيفصص العربية مسمار مسمار. بس لو مش هتكشف في التوكيل روح لحد تكون انت ضمنه، انت اللي عارفه، ما حدش يقولك تعالى لا نروح لحد الفلاني انا اعرفه، لا انت روح لحد يا اما انت تعرفه. لو ما تعرفش حد، جروبات العربيات على السوشيال ميديا كتير دلوقتي ممكن تسأل هيرشحوا لك ناس كويسين. اهم حاجة تروح لحد انت ضمنه وتبقى مرتاح معاه، هتكشف بقى الموتور الفتيس العفشة بتاعت العربية. لما تجيب عربية ما تجيبش عربية بعد اسبوع تروح بيها للميكانيك، هات عربية تريحك عشان حتى تفرح بيها، مش معقولة تجيب عربية وبعديها باسبوع تبتدي بقى تروح للميكانيكية خصوصا ان هي مستعملة. فانت هات عربية تريحك، او لو هتجيب عربية او هتبقى فيها شغل وانت هتستحمل الشغل ده اكيد هتنزل من سعرها. بعد كده لازم تكشف على ورق العربية والرخصة في المرور، معلش مشوار المرور صعب وكل حاجة بس ده مستقبلك وفلوسك. بالنسبة بقى للاختلاف، دايما نسمع العربية فابريكا رشة جوه وبره، بس اهم حاجة في البوية والرش كل عربياتنا او اغلبيتها رشة بره، عشان طبعا طرق السواقة عندنا في مصر وتلاقي اللي بيكسر عليك وبتاع، فالعربية بتتخربش بتتجرح، ممكن واحد ماشي في الشارع عادي يعلم لك على الكبوت، فانت يعني خلاص رشة بره دي بقت موضوع منتهي. يعني انت نفسك لو عربيتك فيها خربوش هتروح ترشها عشان شكله مش حلو، يا اما هتسيبه بس في الاخر برضه هترش، فسيبك من موضوع رشة بره. اهم حاجة في العربيات السقف والدواخل. بالنسبة للسقف، بص 95% من اللي راشين سقف تبقى العربية مقلوبة، فابعد عنها حتى لو هو صادق وكل حاجة وهو رشها عشان النظافة، ابعد عنها يا سيدي. يعني ما خلاص ما زنقتش العربية اللي رشها السقف، إيه هو لو صادق وانت صدقت وكل حاجة، انت لما تيجي تبيع العربية ما تضمنش ان حد يصدقك، فابعد عن العربية رشة السقف. اما الدواخل بقى، فلو العربية رشة دواخل خد بالك هو مش هيرش الدواخل غير لو العربية عملت حادثة، يعني دخلت جامد في العربية فالصاج من جوه ابتدى يبوظ، فعشان كده هو رش الدواخل. حتى لو هيغير لون العربية كله من بره محدش بيرش الدواخل غير لو في حادثة جامدة، فابعد برضه عنها. حتى لو هو ممكن يكون مش هو سبب الحادثة أو سواقته كويسة وكل حاجة، بس خلاص يعني ابعد عن العربية وريح دماغك. دلوقتي برضو في حاجة لازم تاخدوا بالكم منها، بالنسبة للمسامير بتاعت الابواب والكبوت، دلوقتي بقت الناس كلها بتجيب الحاجة استيراد، يعني انت الباب فيه مشكلة فبتروح رايح جايب باب نفس اللون استيراد، ما بيبقاش مرشوش ولا حاجة بس بيبقى استيراد، فبيبقى نفس اللون لو كشفت عليه مش هتعرف، فانت بيبقى الناس بقى الخبر شوية بيعرفوها من المسامير. لازم المسمار اللي مبقاش فابريكا بيبقى العربية قبل ما بتركب فيها اي حاجة بتترش، فالمسمار بدل اتحط فيه مفك او حاجة هيبان، فالناس بقى بتركز في الحاجات دي عشان اه ماشي الباب اتغير وكل حاجة وكويس، بس تعرف هو اتغير ليه، الكبوت اتغير ليه، بتبقى العربية اكيد في حاجة حصلت له. وطبعا بقى موضوع العداد دلوقتي بقى يتلعب فيه، فيعني ما تركزش في موضوع العداد، انت ركز بس في موضوع ان العربية تكون نظيفة كداخليا، الصالون بتاعها كويس عشان تتبسط بالعربية. احنا هنطلع لفاصل بسرعة ومستني رسائلكم على 90 FM، والنهاردة هو ضيفنا عمرو دياب احتفالا بعيد ميلاده، فمعانا الهضبة ونقول ايه فاصل ونرجع تاني.
خلاص انا وانت حبيبي مفيش حاجه نقولها، واصلين لدرجه حب محدش في الدنيا وصلها. انا ليك وعمري ما اكون يا حبيبي غير ليك روحي شغلها، دي الثانيه وانت بعيد ازاي قلبي هيستحملها.
أسفلت مع عمرو عامر على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني ومعاكم أسفلت على تسعينات اف ام، ودخش في فقرة الأغلى والأقوى والأسرع. ومعانا النهاردة العملاق الإيطالي فيراري، واللي بيعتبرها الإيطاليين الأكثر شهرة في تاريخ السيارات. فيراري أسسها إنزو فيراري سنة 1947 في مدينة مارينيلو في إيطاليا. وبالنظر بقى نبص كده لحياة إنزو فيراري، هنلاقيه واحد بيعشق العربيات من صغره. في سن 13 سنة كان بيسوق وبيحضر سباقات، بس طبعا كمشاهد يعني، كان لسه ما بيشاركش. وبرغم أنه انضم للجيش عشان الحرب العالمية الأولى، إلا أنه تم تسريحه سريعا لأن جاله أنفلونزا وبائية وقتها، فصرحوه من الجيش ورجع تاني لعالم السباقات، وابتدى يتعرف على السواقين والفرق المشاركة، لحد ما فعلا قدر ينضم لشركة CMN الإيطالية، ولكنه ما نجحش معاهم وانفصل بعد سنة واحدة بس من CMN. ولكنه فضل مصمم على حلمه وانضم للعملاق الإيطالي ألفا روميو اللي قدر ينجح معاهم بشكل كبير. وبعد 9 سنين قدر يأسس فريقه وجراشه الخاص بالسباقات داخل شركة ألفا روميو، واسماه اسكوداريا فيراري أو استابل فيراري، والأحيان الناس بتعتبر أن ده تاريخ تأسيس فيراري 1929. ولكن استمرت الخلافات ما بين إنزو وألفا روميو لحد ما فصلوا العقد ما بينهم، وقدر إنزو أن هو يطلق أول سيارة رياضية في التاريخ بتصلح قانونيا أن هي تمشي في الشوارع، وهي موديل S125 سنة 1947. العربية دي كانت أول سيارة رياضية قانونا تقدر تمشي في الشارع. هو حب يعمل عربية رياضية وأن هي كمان تصلح أن هي تمشي في الشارع. شعار فيراري اللي احنا بنشوفه دايما اللي هو الحصان الأسود اللي هو بينط ده مع خلفية صفرة بتدل على مدينة مودينا. مدينة مودينا دي مسقط رأس إنزو، وفوقيهم من فوق كده هتلاقي علم إيطاليا. ليه اختار إنزو الحصان الأسود ده؟ ده كان والدة طيار مشهور جدا إيطالي اسمه فرانشيسكو باركا، ده أهدته لإنزو عشان ده كان ابنها بيحطه دايما على طيارته في الحرب، فكان يعني معتقد عندها ان هو بيجيب له الحظ، فديته لإنزو في 1923 بعد ما كان فاز في سباق مع ألفا روميو، واللي من بعدها فضل إنزو يحطها على عربياته حتى قبل ما ينشأ فيراري. تعالوا بقى نخش مع عالم فيراري والسيارات الأغلى والأشهر في تاريخها. جيب لكم أغلى 8 سيارات في تاريخ فيراري. خلونا نبدأ بالمركز الثامن، فيراري LM250 اللي بيوصل سعرها أو اتباعت فعلا ب 18.26 مليون دولار. وأهميتها لأن هي فازت بسباق لومان 24 أورز سنة 1965، السباق ده اللي هو بيستمر 24 ساعة متواصلة. فالعربية دي تم إصدار 32 نسخة منها فقط حول العالم. آخر نسخة ليها اللي هي اتباعت ب 18 مليون دولار. في المركز السابع سيارة فيراري 250 GTL WB كاليفورنيا سبايدر. هو الاسم بيبقى كبير لأن اسم فيراري دايما بيرتبط بنوع المحرك واسمه، فدايما الأسامي بتاعت فيراري بتبقى كبيرة شوية. العربية دي اتباعت ب 18.5 مليون دولار، وهي واحدة من أندر العربيات في فيراري، برضو اتعمل منها 99 نسخة فقط. العربية دي وصفوها وقتها بأن هي عربية خالية من العيوب وخدت جوائز كتير جدا. في المركز السادس في سيارة فيراري 375 بلس سبايدر اللي باعت برضو ب 19 مليون دولار. العربية دي انشأت مخصوص لأقوى سباق كان وقتها في 1954 واحتلت المركز الثاني في السباق ده. في المركز الخامس فيراري 250 جي تي اللي برضو اتباعت ب 19 مليون دولار. الأسامي دي يا جماعة يعني إما تكتبوها دلوقتي إما في الحلقة لما تنزل بعد كده تقدروا تكتبوها وتتفرجوا على العربيات دي وتتفرجوا على متعة العربيات دي عشان تعرفوا ليه عربية تتباع ب 18 أو ب 19 مليون ولسه إحنا في المركز الخامس وصلنا ل 19 مليون. في المركز الرابع سيارة فيراري 275 جي تي بي سبيشين، برغم انتاجها ان يعني فيراري عملتها وقتها عشان تشارك في السباقات الا ان هي ما شاركتش في ولا سباق والاسباب ما اعلنتش عنها فيراري. العربيه دي اتباعت في 2014 ب 27.4 مليون دولار. في المركز الثالث معانا سياره فيراري 290 ام ام اللي اتباعت ب 29.1 مليون دولار. العربيه دي ارتبطت باسم اسطوره السباقات مانويل فانجيو اللي حصل على بطولة كأس العالم 5 مرات في السباق بنفس العربية. العربية دي من 1956 اتباعت من سنتين ب 29 مليون دولار. في المركز الثاني فيراري 335 سبورت اللي اتباعت ب 36.7 مليون دولار في 2016. العربية دي فضل مالكها قعدها 40 سنة معاه ما بيعرضهاش لأي حد خالص، وفي 2016 باعوها بعد ما توفى في مزاد علني ب 36.7 مليون دولار. أما أغلى عربيات فيراري هي فيراري 250 جي تي او اللي اتباعت في 2012 ب 38.1 مليون دولار، وكمان اتباعت من شهرين بس لشركة ويزر تيك بمبلغ 70.2 مليون دولار أمريكي عشان تبقى أغلى سيارة فيراري وأغلى عربية في التاريخ عامة. أما بقى لو اتكلمنا عن أهم 3 موديلات في فيراري نلاقي إن إحنا عندنا أول موديل اللي هو F40، وده بيرجع لأنه آخر موديل صممه إنزو فيراري قبل ما يتوفى في 1988. الموديل ده كان أول سيارة في التاريخ بتوصل سرعتها ل 200، وأنتجوا منها 1315 نسخة فقط. الموديل التاني معانا هو دينو 246 واللي سمي على اسم ابن انزو اللي توفى عند عمر 24 سنة، وده كان اول موديل لفيراري يعملوا له انتاج ضخم. ولما تسمع انتاج ضخم هتتخيل ان الرقم كبير، بس هو الرقم كان 3500 نسخة فقط. وللعلم بعد كده استخدموا اسم دينو على العربيات اللي كلها دفع خلفي. طبعا في الحلقات الجاية هكلمكم عن الدفع الخلفي والدفع الامامي عشان تعرفوا الفرق ما بينهم. الموديل الثالث معانا وهو الموديل الأكثر ندرة في تاريخ فيراري هو فيراري توماسيما اللي تم إنتاج 3 نسخ منه فقط. الثلاث نسخة منه دول أول واحدة ضاعت وباظت نتيجة كانت فيضانات حصلت، تاني نسخة بيملكها ساكن في كاليفورنيا الشمالية، وتالت نسخة اللي محطوطة في متحف فيراري في مودينا. وللعلم الموديل ده شارك فيه فيراري ومازيراتي عشان كده الموديل ده أنتجوا منه 3 نسخ فقط. هنطلع لفاصل سريع وأحبك أكرهك اللي بنهديها الصراع العربية فيراري مع الحيرة اللي احنا فيها معاها. فاصل ومستني رسائلكم على 90 FM.
أعلق نفسي بيك ولا
حاجات غريبة بحسها وانا بين ايديكي كتير بخاف منك وكتير بخاف عليكي حاجات غريبة بحسها وانا بين ايديكي كتير بخاف منك وكتير بخاف عليكي لا القرب مرتاح له ولا البعاد بقدر عليه احبك اكرهك اسيبك اندهك اعلق نفسي بيكي ولا اعمل فيكي ايه اهمك ابعدك اخونك اوعدك غريب احساسي بيكي مش مطمئن
انتم مع اسفلت مع عمرو عامر على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني مع اسفلت وعمرو عامر وتسعينات اف ام. والنهارده الفقره بتاعتنا بتاعت لو عاوز تشتريها معانا الفيات فيات تيبو العملاق الايطالي الاخر. النهارده حلقه ايطاليه من الطراز الاول. فيات بتضم تحتيها شركات هتتفاجئ لما تعرفها. فيات تبعها ألفا روميو، فيراري اللي احنا كنا بنتكلم عنها من شوية، مازيراتي وكرايزلر، وطبعا كلها أسامي غير طبيعية في عالم السيارات. وبرغم كده إلا أن من سنة واحدة بس فيات كانت بتتعرض لخطر الإفلاس وكانت بتحاول تندمج مع رينو، لكن هي فشلت وبدأت تعمل إعادة هيكلة لنفسها. فيات تأسست 1899 بواسطة جيوفاني أنيلي، وأول سيارتها كانت في 1903. ومش بس كده، فيات اشتغلت في محركات الطيران وأنتجت أول محرك للطائرات في 1908. فيات العملاق الإيطالي بتعتبر رقم 2 في أوروبا بعد فولكس فاجن الألمانية. تعالوا بقى نشوف فيات تيبو 2020 اللي هتنزل إن شاء الله، ونعرف مواصفاتها ونعرف بعد كده مميزاتها وعيوبها. أول حاجة، الفيات تيبو بتنزل بفئتين، 1400 سي سي و 1600 سي سي. ال 1400 مانيوال فيها الاوبشن، فيها فئتين برضو، الفئه الاولى والفئه الهاي لاين، وال 1600 بتبقى اوتوماتيك. تمام. بالنسبه لل 1400 عزمها 127 نيوتن وقوه محركها 95 حصان. بالنسبه لل 1600 عزمها 152 نيوتن وقوه المحرك بتاعتها 110 حصان. بنتكلم في التسارع من 0 ل 100. بالنسبه لل 1400 بتجيب سرعه 100 في 11.5 ثانيه، اما ال 1600 بتجيبها في 11.2 ثانيه. نوع الجر، كل العربيات جرها امامي. متوسط استهلاك الوقود، طبعا ال 1400 سي سي احنا اتفقنا السي سي اللي هي غرف المحرك اللي بتحتاج وقود، فطبعا ال 1400 بتاخد وقود اقل 5.7 لتر، اما ال 1600 بتاخد في 6.3 لتر لل 100 كيلو. وطبعا زي برضو ما اتفقنا، متوسط استهلاك الوقود ده حسب دوسة البنزين بتاعتك وحسب حاجات كتير جدا لازم تكون سليمة في العربية. ساعة الخزان ال 1400 وال 1600 بتاخد 45 لتر، يعني التفويلة بتاعتك هتبقى ب 348.75 قرش. بالنسبة لنوع الوقود اللي بينصح بيه هو وقود 92، مفيش مشكلة. السرعة القصوى في ال 1400 185، في ال 1600 192. معدلات الأمان في العربية دي كبيرة جدا. بالنسبة للوسائد الهوائية الاير باجز، بتبدأ من الفئة الأولى للفئة الأخيرة اللي فيها 6 اير باجز. نظم الفرامل الـ ABS والـ EBD والـ ESB. الـ ESB ده اللي هو التوازن الإلكتروني، اللي هو لو أنت فقدت السيطرة على العربية فهي بتعمل فرامل لوحدها، فنظم الأمان في العربية دي عالية جدا. مقاسات الجنوط في الفئة الأولى من المانيوال والأوتوماتيك مقاس 16، بالنسبة للفئة الأعلى الهاي لاين مقاس 17. مراية الجانبية كهرباء، مفيش إشارات في المراية الجانبية، مفهاش زينون. الفئة الهاي لاين في 1400 وال 1600 فيها سنسور للركن، فيها طبعا AUX و USB وبلوتوز، الإزاز كهرباء ورا وقدام، الستارت انجينينج بالمفتاح، مفهاش زرار بصمة، مفهاش فتحة سقف. الكاميرا الخلفية اللي بتساعدنا طبعا في الركن موجودة في الفئة الهاي لاين في 1400 وال 1600. فيها مثبت سرعة مساحة الشنطة بتاعتها كبيرة جدا، عشان كده العربية دي عائلية هي 520 لتر. وفي فئة بقى تانية بتنزل منها هاتشباك، بس هي بتنزل فئة واحدة بس الهاتشباك، سعرها 289,000، وهي مواصفات أعلى فئة في الأوتوماتيك. هي ما فيش أي حاجة بتختلف ما بين أعلى فئة في الأوتوماتيك وما بينها، غير إن الشنطة بتاعتها أصغر طبعا، 440 لتر. طيب إيه مميزات التيبو بقى عشان أنا لو نازل أشتريها؟ أول حاجة استهلاك البنزين بتاعها اقتصادي جدا، أنظمة الأمان بتاعتها ممتازة، من أول فئة أنت بتاخد أمان من إيرباكز، أنواع الفرامل المختلفة، ثبتها على الطريق عالي ومناسب للشوارع في مصر. بالنسبة بقى للنقر والمطبات، لا العربية كويسة وهتستحملك يعني. شكلها من بره روعة، ومن كمان الصالون بتاعها كبير واسع، وشنطتها كمان كبيرة، وده اللي بيخليها عربية عائلية بتفيد جدا في الحياة هنا في مصر. يعني انت هنا مش محتاج سرعة وجري، انت خلاص مجرد ما بتتجوز عايز عربية عائلية تكون مريحة، تكون مصاريفها كويسة في البنزين. طب ايه بقى اللي هيخلي الناس تبعد عن التيبو او العيوب بتاعتها؟ اول حاجة الشركة ملهاش دعاية جامدة وملهاش تسويق جامد، عادة البيع بتاعت العربية شوية صعبة، شوية مش جامدة. فانت بالنسبة طبعا العربيات الكوري طبعا بتتباع اسرع، لكن العربية دي برغم كل مميزاتها الا ان عادة البيع لسه بتاعتها في مصر صعبة شوية. ولكن يعني مع انتشار العربية احنا شايفين يعني ان عادة البيع بتاعتها في المستقبل هتكون احسن. تاني حاجة قطع الغيار بتاعتها، الناس بتشتكي ان هي غالية شوية ومش متوفرة قوي برا التوكيل، فعشان كده دورت لكم على جدول الصيانات بتاعتها، لقيت ان اغلى صيانة اللي هي صيانة 100,000 للأوتوماتيك بتعمل 5,500، أما المانيوال بتعمل 4,200. دي الأسعار بتاعت أغلى صيانات، فأنت تقدر تقارن مع العربيات التانية وتشوف إذا كانت فعلا أسعار الصيانات عالية ولا لا. بالنسبة برضو للعزل بتاعها على السرعات العالية مش قوي قوي، وده ما يعتبرش عيب قوي الحقيقة، لأن انت برضو السرعات العالية ما تجيبهاش غير على السفر، وكمان هو مش عالي قوي، بس احنا بنقول لكم المعلومة عشان تبقى عارفة. فيات تيبو عربية أوروبية، لو انت عاوز تركب عربية أوروبية إيطالية طبعا بشكل جميل مختلف. العربية دي بتتقفل في تركيا، بس اللي بيتقفل في تركيا بتبعت لإيطاليا وبتبعت لمصر، يعني هو المصنع بتاعهم في تركيا. ما تفتكرش ان مصر مثلا بيتبعت لها انتاج تاني، لا احنا كل الانتاج بيتبعت برا، بيتبعت هنا بيتبعت من تركيا. دي كانت معلوماتنا سريعة كده عن الفيات التيبو، أتمنى تكونوا استفدتوا معنا النهاردة واستمتعتوا مع فيراري وفيات تيبو. هنروح لآخر أغنية مع عمرو دياب، بشكركم ومستني رسائلكم على هاشتاج أسفلت على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات FM، مستني اقتراحاتكم للمغنيين اللي هيكونوا معنا الضيوف للحلقات اللي جاية. شكرا لكم.
رصيف نمرة 5 والشارع زحام، وساكت كلامنا ملاقي كلام. تسالي يا خال تدخن يا عم، تتوه المعاني في لسان لجان. تسالي يا خال تدخن يا عم، تتوه المعاني في لسان لجان.
رصيف نمرة 5 والشارع زحام، وساكت
لبس الترولي بيسوي وداني، وشحت المزين بياكل وداني. كلبس الترولي بيسوي وداني، وشحت المزين بياكل وداني.
يا نادي باريس تعال وحاسبني، بكتوي الديون وعشان
وعشان. عشان مرة زعل صوته الجهيد.
رصيف نمرة 5 والشارع
زحام،
كلامنا ملاقي كلام.
بقلت الأمانة ونصح السرور، عاملين شركة في مشروع بوتيك، ونادوا العقد الفرج شاركهم. فرط القلاطة محب الشريك، تا 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 و
وجت وقع سودة بسوق الإمام عشان عمي لامعي بتاع الحمام ما قدرش يوصل لأي اتفاق مع سبعة فندي قضية سلام وأطفال عجايز في مهد الطفولة وأفلام قديمة وإعلان كبير.